إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: مرحبا بطلاب العلم. وإذا كان ملوك الدنيا يفرشون لزوارهم سجاديد تبلى، فإن الله عز وجل أخبر على لسان رسوله أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا الحديث من أفضل فضائل طلاب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهنيئا لكم. أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص في بدء هذه الدورة التأصيلية الرابعة المباركة إن شاء الله، كما لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة الذين أسهروا لياليهم وبذلوا الغالي والنفيس لأجل إخراج هذه الدورة بهذه الصورة والحلة، فجزاهم الله عنا كل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وبركاته وفضله ورحماته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أولى كتب هذه الدورة هو كتاب الطب النبوي للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. والطب النبوي لا يستغني عنه الإنسان، بل من اللطائف أني سألت مرة شيخنا أبا زكريا الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله المفسر العلم، فقلت له: ما المناسبة في أن الله ختم القرآن بسورة الفلق والناس؟ فقال رحمه الله: المناسبة أن الموحد بعد التوحيد والاستقامة والطاعة بحاجة إلى الصحة والعافية، والصحة والعافية أعظم آفاتهما ما يكون من شرور الإنس والجن، فكان لابد من الاستعاذة منهما في آخر القرآن الكريم حتى يبقى الإنسان على هذه الاستقامة. فطالب العلم بحاجة إلى معرفة بالطب النبوي حتى يحافظ على صحته، فيجد في طلب العلم كما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلامة ابن القيم يقول: سألته مرة فقلت: إن الماء الحار أشد نظافة للأوساخ من الماء والثلج والبرد، فما مناسبة ذكر الثلج والبرد في ذكر النظافة؟ فقال رحمه الله: إن الإنسان لا سيما الطائع قد يصيبه الآفات والأمراض فيكسل ويعجز، والماء البارد والثلج والبرد من أنشط ما يكون للبدن وأذهب ما يكون للعجز والكسل. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يتفقه في الطب النبوي حتى يبعد عن نفسه المعوقات في طلب العلم، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم لا ننسى أن المرض يجعل الإنسان محتاج، وإذا كان الأمر كذلك فحري بطالب العلم أن يتعلم الطب النبوي ويتداوى به، والوقاية خير من العلاج، حتى لا يكون محتاجا لأحد، لا لطبيب يعلمه ولا لمعين يعينه. فلهذا أرى من الأهمية بمكان أن يكون من ختم الكتب التي نختم بها هذه الدورة كتاب الطب النبوي العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. على كل حال، بالنسبة لكتاب الطب النبوي، أوسع ما ألف فيه هو كتاب ضياء الدين المقدسي، وليس من أوسع ما كتب فيه هو كتاب الطب النبوي العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد رام في كتابه هذا، فجمع فيه جمعا عظيما لفيفا مباركا ما له علاقة بالطب النبوي، سواء بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. فجاء كتابه كتابا عظيما. ومع الأسف أقول هذا الكلام وقلبي يتقطع حزنا، أقول مع الأسف أن الأطباء المسلمين معرضون عن هذا الكتاب. ولو أنهم درسوا هذا الكتاب، وأنا أدعو الكليات الطبية في الجامعات في الدول الإسلامية أن يجعلوا هذا الكتاب أسا، فيأخذوا منه ما ثبت بالتجربة وما لم يثبت بالتجربة وثبت الحديث فيه، يأخذوه تدينا وتعبدا. فهذا باب عظيم أيها الإخوة. مع الأسف، كما هو الحال في الفنون الأخرى، أصبح أطباؤنا اليوم إمعة تابعين للغرب، ما قالوا صدق صدقوه، ما قالوا كذب كذبوا، ثم لا يلبثون إلا يجدون أن ما قالوا عنه صدق هم يكذبون أنفسهم فيه، وما قالوا عنه كذبا هم يصدقون أنفسهم فيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، أعاذنا الله وإياكم أن نكون إمعة، لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أساء، ولكن ليوطن نفسه على الخير، أو ليوطئ نفسه على الخير، إذا أساءوا أمسك وإذا أحسنوا أحسن. والأعجب أيضا أن نجد من طلاب العلم من لا يفهم عبارات ابن القيم في الطب النبوي، وهذا أعجب وأعجب. فالمنبغى علينا أن ندارس، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم معلما للخير ومعلما للبشرية وسراجا منيرا. وإذا كان الأمر كذلك فأس دعوته وأساسه التوحيد، لكن هذا لا يمنع أن يكون يعلم الناس بعض ما يتعلق بأبدانهم وبعض ما يتعلق بأمور دنياهم مما لا تعبد فيه، ولكن هذا يحتاج إلى تمام. وأما القرآن الكريم فقد صرح الله تبارك وتعالى فيه بأسس الطب، كما في قوله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى أن قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال: وإذا مرضت فهو يشفي. فأسس التداوي موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبناه على أمرين: الأول تعلق القلب بخالق الأسباب جل وعلا، وإليه الإشارة في قول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. ولهذا يقولون في كتب بني إسرائيل أن موسى عليه السلام اشتكى بطنه، فقال: أي ربي أشتكي بطن. قال: اذهب إلى الشجرة الفلانية فخذ منها 7 أوراق وكلها. فذهب فأكلها فشف، وبعد مدة اشتكى بطنه، فذهب فأخذ منها أوراقا فأكل منها فلم يشفى. فقال: أي ربي أخذت فلم أشف. فقال: أي موسى، دعوتني فجعلته شفاء، ولم تدعني فلم أجعله شفاء. فيجب على المسلم أن يعلم أن الدواء قد يكون أمام عينيك وناظريك وأنت لا تهتدي إليه لأنك ما سألت الله لذلك، وقد يكون الدواء بعيدا وسألت الله فقربه إليك. لذلك أس العلاج تعليق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. إذا علق الإنسان قلبه بالله الرب العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله غير الله يأتيكم به؟ إنسان إذا علق قلبه بخالق الأسباب علم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن ينظر إلى الأمور الشرعية والكونية التي جعلها الله سببا فيتخذها بحسب ما يهتدي إليها. على كل حال، هذه مقدمة صغيرة أردت تذكير نفسي وإياكم، ونبدأ إن شاء الله في هذا السفر المبارك ليكون لنا نبراسا للطب النبوي، وإلا فالطب النبوي أعظم من هذا. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أكتفي. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه، أما بعد: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:
الحمد الذي يوافي نعم الله عز وجل هو الحمد الذي جاء في الحديث قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذا الحمد يوافي نعم الله عز وجل ويكافئ مزيد فضله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فإن بعض إخواني سألني أن أجمع كتابا في الطب مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي من ذلك في الكتب المشهورة، فأجبته إلى مسألته.
ومن أوائل ما ألف في الطب النبوي ولعله أسبق الناس إليه كتاب الطب من صحيح الإمام البخاري، فإنه من أجمع الكتب وأنفسها، ولو جمع ما في كتاب الطب من صحيح البخاري في صحيحه مع كلام الحافظ ابن حجر وأخرج وأفرد لكان من أنفس الكتب في الطب. نعم.
قال رحمه الله: ورأيت أن أبتدئ بأحاديث الكفارات وأن الأمراض لرفع الدرجات ومحو السيئات.
المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحياة وخلق الممات، خلق الكمال والنقص، خلق الصحة والعافية والمرض،
إنما جعل الموت وجعل النقص فهذا أعمى وهذا أكمى وهذا أبرص، وجعل الأمراض ابتلاءات للعباد حتى لا يظن ظان أن الدنيا دار الكمال، وهذه من حكمته سبحانه وتعالى. وأحدنا يعلم من نفسه أنه إذا مرض كم مرة يقول يا الله يا رب يا رب، بينما في العافية قد لا يقول مثل ذلك. وينبغي على العبد أن يسأل ربه كل شيء فضلا عن العافية، فضلا عن العافية من المرض. سؤال الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى على طريقة الصحابة رفعة للعبد في العبودية، في كل شيء سأل ربك، في كل شيء سأل ربك، حتى في عجزك، حتى في عيك سأل ربك عز وجل أن يعافيك. كان الصحابة يسألون الله أن يصلح لهم شعث نعلهم إذا انقطع، شعث النعل إذا انقطع يسألون الله أن يصلح هذا. قد يقول قائل ما في داعي، هذا الإسكافي موجود أروح عنده ليش أسأل الله؟ لأنك لما تسأل الله يسهل لك الإسكافي ووجوده وقدرته وإعانته وأنت تأخذ درجة العبودية. وأذكر لكم أني ما ذهبت مرة إلى مكان وفيه اكتظاظ في مواقف السيارات، أحيانا ينسي الشيطان العبد فأنسى أن أقول يا رب أريد موقف، فأبحث 20 دقيقة ثلث ساعة وأبحث سواء في الجامعة أو في الوزارة، ثم تذكر أني ما سألت الله فأسأله عز وجل، ما هي إلا دقيقة أو دقيقتين إلا وأجد موقف. بينما مرات أسأله قبل أن أصل، مجرد ما أنا أصل أجد الموقف جاء. الإنسان يجب أن يسأل الكريم سبحانه وتعالى، ماذا ينقصك إذا سألته؟ ماذا ينقصك؟ بالعكس ترتفع في درجات العبود. فالمرض ابتلاء من الله لرفعة درجات عباد كما يأتي في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر خيرة الله للعبد فيما ابتدأه. أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي رحمه الله تعالى بأصفهان، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال الأديب قراءة عليه، قال أخبرنا إبراهيم بن منصور صبط بحرويه، قال أنبانا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي، قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي، قال أنبانا هدبة وشيبان، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي حديث شيبان: وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هدبة بن خالد وشيبان بن فروخ.
من ميزات الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله أنه يروي بالأسانيد المتصلة، مع أنه متأخر، يعني هو يعتبر من علماء القرن السابع تقريبا، 646 يعتبر من علماء القرن السابع، ومع ذلك يروي بالأسانيد. وهذا الحديث موجود في مسند أبي يعلى الموصلي، والمصنف أوصل إسناده إليه، قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي، وهو كما قال موجود في صحيح مسلم، والشاهد فيه: عجبا لأمر المؤمن. الألف واللام هنا المؤمن المقصود به المؤمن الكامل الإيمان، وإلا فإن ضعاف الإيمان إذا أصيبوا بهذا يزدادون ضعفا في الإيمان. إن أمره كله خير، من كمل إيمانه الواجب فإنه يرى كل بلاء نعمة، سواء كان البلاء من جهة النعمة أو من جهة الضراء، يرى هذا بلاء ويرى هذا بلاء، يشكر الله على هذا ويصبر على هذا، إن أمره كله خير. ثم فسر هذا الأمر بقوله إن أصابته سراء شكر، سراء فاعل أصاب، إن أصابته سراء شكر، دل على أن الإنسان يجب عليه وجوبا أن يشكر الله في كل سراء، في كل سراء. أصبحت معافا تشكر الله، أديت الصلاة في الجماعة تشكر الله، انتهيت من وردك تشكر الله، رأيت حسن خلق زوجك تشكر الله، رأيت إصلاح ولدك تشكر الله، نعم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن شكر السراء زيادة فيها ونماء لها وثبات لها. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. والضراء بأنواعه، قد يكون في البدن، قد يكون في المال، قد يكون في العيال، قد يكون في المحيط. هنا المقصود بالضراء الضراء الدنيوي المتعلق بالأبدان والأحوال، وليس الضراء الديني، لأن الضراء الديني إذا أصابك لا يجوز أن تصبر، يجب أن تستغفر وتتوب. لذلك قال وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في حديث شيبان ابن فروخ وليس ذلك إلا للمؤمن، يعني الذي بلغ الإيمان الواجب، أما عامة الناس ما يعرفون هذا الكلام، بل إذا ابتلوا يقول إيش معنى أنا، ليش أنا، قد يجد اعتراض عياذا بالله، وهو حديث صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أبي المجد رحمه الله تعالى قراءة عليه قيل له أخبركم أبو القاسم بن الحصين قال حدثنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر القطيعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته كذا رواه الإمام أحمد بن حنبل ورواه النسائي أيضا.
هذا الحديث أورده الإمام الضياء بإسناده إلى الإمام الحافظ القطيع رحمه الله عن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام عبد الرزاق عن الإمام معمر عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن الإمام معمر بن راشد الأزدي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. يعني الحديث جاء من مسند صهيب رضي الله عنه ومن مسند سعد، وهذا في مسند الإمام أحمد. وهنا فيه فائدة عظيمة وهي تكرار الحمد في الحالين، عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. إذن الحمد، هل هنا سؤال، هل يمكن للمؤمن أن يكون على حال لا يجب عليه الحمد؟ الجواب لا، يجب على المؤمن الحمد في كل حال، لكن هل يكون هناك وقت أو زمان أو مكان أو حال لا يجب على المؤمن الشكر؟ الجواب نعم، وهو حال الضراء يصبر. إذن لاحظوا الآن، الحمد لا انفكاك للمؤمن عنه، لكن مع الحمد إما شكر ومع الحمد إما صبر، لكن الحمد أمر لا بد منه. لما؟ لأن الحمد متعلق بالنظر إلى كمال الرب عز وجل، فهو الحكيم العليم الخبير الذي لا يجري في ملكوته إلا ما فيه حكمة. فالمؤمن مقر بهذا المعنى فيحمد الله حتى على ما في ظاهره، حتى على ما ظاهره بالنسبة له شدة وبلاء وضر، فيحمد الله. ومن جهة ما يتعلق بفعله يصبر إذا كان ضراء. إذن الحمد لا انفكاك منه. فالمؤمن يؤجر في كل أمره، ثم قال حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، إلى في امرأته، في يعني فم، إلى في امرأته يعني فم امرأته. وهل هذه الياء مشددة أو مخففة؟ مخففة، الصواب أنها مخففة. قد كنت أظن برة من الزمن أنها مشددة، حتى تباحثت مع بعض اللغويين فبين لي الأمر وتبينت أنه مخفف، لأن أصله إلى فم امرأته، والميم حذف، والياء هنا ياء النسبة، وياء النسبة لا يشد، في إلى في فم، يعني ليس ياء النسبة اللي هي كتابية، لا كتابي غير كتابي، هذا ياء النسبة، لكن في بمعنى فم، لأن بعض العرب يختصرون الفم ويجعلون بدل الميم ياء في امرأتي، حتى اللقمة، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، أي إلى فم امرأته. لكن هل الإنسان يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته بنية أو بدون نية؟ انتبهوا لهذه المسألة. نقول إن كان المقصود، إن كان المقصود الآن هو أداء الواجب من النفقة فهذا لا يحتاج إلى نية، لأن النفقات الواجبة بحق الشرع تؤديها الإنسان وتكون مجزية ولا يحتاج إلى نية، فأنت تؤجر على أداء الواجب. أما إذا كان المقصود غير الواجبات فهنا لا بد فيها من النية حتى تؤجر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا المؤيد الطوسي رحمه الله تعالى قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا أبو عثمان البحيري قال أخبرنا راشد بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال أخبرنا أبو مصعب أن مالكا أخبرهم عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك.
إذن هذا الحديث رواه الضياء بإسناده إلى الإمام مالك رحمه الله من غير طريق البخاري، من غير طريق البخاري، من طريق أبي مصعب الزبيري وهو أحد الرواة عن مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. وفيه أن حديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. ومن هنا ندرك لماذا كان السلف إذا أحدهم لم يصب بشدة أو بلاء في دينه أو في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في محيطه، وهي الأحوال الخمس، كان ينضجر. لماذا يصيبه الضجر؟ لأن الحديث قعد قاعدة من يريد الله به خيرا يصب منه، تأتيه شدة في الدين أو شدة في البدن أو شدة في الأولاد أو شدة في الأموال أو شدة في الأحوال المحيطة مثل البيئة والمجتمع والناس. طيب إذا لم يصب الإنسان بشيء من هذه الأمور معناه أنه لم ينل الخيرية أو لا ينال الخير. ولهذا نحن نرى أيها الإخوة كما سيأتي معنا من حديث سعد بن أبي وقاص أن أشد الناس بلاء الأنبياء. هنا من يريد الله به خير يصب، فإذا رأيت غيرك معافى وأنت مبتلى فأنت تحمد الله على البلاء، وإذا غير رأيت غيرك مبتلا وأنت معافى فهنا تناظر إلى إيمانك، لا تسأل الله البلاء ولكن تراجع نفسك، تكثر من الاستغفار والتوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر من تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى الصالحين. أخبرنا أبو طاهر المبارك بن أبي المعالي بن المعطوش رحمه الله تعالى بقراءتي عليه ببغداد، وقلت له: أخبركم عبد الله بن محمد قراءة عليه؟ قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. أخرجه البخاري عن بشر بن محمد عن عبد الله بن المبارك، ورواه غير بشر بن خالد عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة.
هذا الباب مهم جدا، وهو أن الإنسان يدرك أن تشديد الأنبياء، تشديد البلاء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى الصالحين وهم قدوتنا أعظم دليل على أن الدنيا ليست بدار رفاهية وليست بدار نعمات، وإنما هي دار بلاء وابتلاء. ولما كان الأمر كذلك فإن الله يبتلي فيه الأنبياء والصالحين أشد من غيرهم. فنحن نرى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خرجوا من الدنيا وما ذاقوا حلاوتها، بل ما ذاقوا إلا مرارتها، وذلك لرفعة درجات. وعلى هذا حال الصالح. ثم الأمر الثاني أن ننتبه إلى هذا الإمام وهو الحافظ ضياء الدين المقدسي. بعض الناس اليوم إذا قلت له الدور التأصيلي في مسجد عائشة المحري يقول: بعيد، وين أجي هناك؟ أنا ساكن الجهر. إلى الآن ما مر معنا إلا 4 أحاديث، ومع ذلك تأملوا معي: الحافظ ضياء الدين المقدسي من بيت المقدس، مر معنا روى عن الأصفهاني، روى عن الطوسي، وطوس بعيدة عن بيت المقدس مسافة 3 أيام بلياليها، وروى عن البغدادي عن المعطوش ببغداد. تأملوا معي أن هذا الإمام رحمه الله رحل إلى أصفهان، ورحل أيضا إلى طوس، ورحل أيضا إلى بغداد. إلى الآن فقط 4 أحاديث ومر معنا أنه رحل إلى 3 بلدان. طيب وإحنا وين نذهب إلى طالب العلم؟ يجب علينا والله أن نستحي من أنفسنا وأن نجد في طلب العلم، مو بسيارات ولا مكيفات، يمشون حفاة عراة، يمكن يجد أحدهم دابة يمكن أن لا يجد. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي وهو الإمام أحمد عن محمد بن جعفر الحديث، وهو في صحيح البخاري كما نبه عليه علي. التنبيه الآخر: قد يقول قائل: ما دام الحديث في البخاري ومسلم ومسند فما الفائدة من ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي لأسانيده؟ وهي متأخرة. الفائدة أن السلف الذين سبقونا كانوا يتبركون بالأسانيد، ولهذا حري بطالب العلم أن يكون له أسانيد لا سيما في الحديث. لا يترتب على هذه الأسانيد تصحيح وتضعيف، لكن يترتب عليه التبرك بطريقة السلف رحمه الله تعالى، وإلا فالحديث في البخاري كما نبه عليه الإمام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرضه الذي مات فيه. وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يصاب بالصداع ويصاب بالحمى عليه الصلاة والسلام، وجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وشج وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في رأسه عليه الصلاة والسلام. هذا بلاء عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت الوجع أشد على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري أنها قالت ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، يعني رأسه كان أشد وجعا من رأسها. وجاء في حديث ابن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقال يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا، قال نعم ذلك لأن لي أجر رجلين منكم، يعني في البلاء، يعني في هذا المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم درجات الصالحين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن المجد الحربي رحمه الله تعالى قراءة عليه، قيل له أخبركم هبة الله بن محمد قراءة عليه، قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ورواه شعبة بن الحجاج وحماد عن عاصم، أخرجه الترمذي بنحوه عن قتيبة عن حماد، وقال حديث حسن صحيح.
طبعا إقرار الحافظ الضياء المقدسي لكلام الترمذي حديث حسن صحيح وسكت، يعني إقرار منه على صحة قول الترمذي، فإن الحافظ الترمذي إذا قال صحيح أخرجه البخاري معناته أنه إذا ذكر الحديث يذكر الحكم عليه، فلما نقل قول الحافظ الترمذي وسكت عنه علمنا أنه قد قبل قوله فيكون بهذا موافقا له. هذا الحديث أيضا رواه من طريق الإمام أحمد وهو في سنن الترمذي كما قال، ولفظه الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. هنا المقصود بالابتلاء، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود بالابتلاء هنا على عمومه، الابتلاء الديني الأنبياء فيه أشد الناس، والابتلاء الدنيوي الأنبياء فيه أشد الناس، إلا أن الابتلاء الدنيوي متنوع فيهم وليس كل نوع منه يقع على كل أحد منهم. فمثلا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض في بدن، ويونس عليه السلام ابتلاه الله بالحبس في بطن الحوت، وإبراهيم عليه السلام ابتلاه الله بمحيطه حتى هاجر ولم يقدر على المكث في بلده، وموسى عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بفرعون فهرب وفر منه خائفا يترقب، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله حتى مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي على حفنة من شعير. إذن هذا دليل على أن المقصود بالبلاء هنا البلاء الديني وهذا مضطرد على الأنبياء، والبلاء الدنيوي وهذا متنوع فيهم وهذا متنوع فيهم. ثم الصالح، فمنهم من يبتلى في دينه، ومنهم من يبتلى في ماله، ومنهم من يبتلى في بدنه، منهم من يبتلى في عياله، ومنهم من يبتلى فيما حوله، وهكذا. قال يبتلى الرجل على حسب دينه، إذن إذا كان الدين متينا كان البلاء شديدا، إذا كان الدين رقيقا كان البلاء خفيفا. فقد يقول قائل إذا كان الدين شديدا فما المقصود من البلاء الشديد؟ المقصود من البلاء الشديد أمره، أحدهما رفعة درجته والآخر جعله قدوة للناس. إذا الناس رأوا أن شيخهم وعالمهم من فقراء الناس هان عليهم الفقر، إذا رأى الناس أن شيخهم مريض ويدرس هان عليهم المرض. هذا أمر مهم، ولهذا أنا أقول ما من مبتلى في الدين أو في الدنيا إلا ويجد من لنفسه قدوة من الأنبياء والصالحين. فإن كان في دينه صلابة، صلابة من الصلب وهي الشدة، وتقول أرض صلبة يعني شديدة، زيد في بلائه. ولذلك قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبر. تأمل المد في كلمة لما، غنة ومد، هذه الحركة الصوتية تنبئك على الغمة التي تصيب هؤلاء الأئمة المهتدون والمقتدى بهم، ثم مع استمرارية الابتلاء يجعلهم الله عز وجل صابرين فيكونون أئمة في الدين. لما صبر، هنا قال زيد في بلائه. وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وخفف عنه لأمرين: الأول حتى لا يكون ذلك سببا في ترك الدين، حتى لا يكون ذلك سببا في ترك الدين، والثاني حتى يرى أثر نعمة الله عليه، فيرى عظمة فضل الله عليه فيرجع ويزداد إيمانا. قال فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. فإن قال قائل فإن صاحب الدين الرقيق لماذا لا يعافى من البلاء؟ فالجواب أنه لو عوفي من البلاء لخيف عليه الاغترار من الدنيا. ولهذا نجد أن بعض الفساق والفجار يبتليهم الله عز وجل ابتلاءات خفيفة يكون ذلك سببا في رجوعهم إلى الدين. عنده أولاد فيموت أحد، لا كلهم، عنده صحة فيبتلى بمرض في بعض بدنه، عنده أموال فيتلف بعض ماله ونحو ذلك. قال فلا يزال البلاء بالعبد، والألف واللام هنا للعهد، أي بالعبد المؤمن سواء كان صلبا في دينه أو خفيفا. فالألف واللام هنا للاستغراق العهد، حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. وهذا فيه أيها الإخوة أن من فضل الله على المؤمن أن الله يبتليه حتى إذا قبضه لم يكن عليه خطيئة، فلا يستحق إلا أن يكون من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السبق في الجنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح سبط حسين بن عبد الملك بن مسندة رحمه الله تعالى قال أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد وأنا حاضر قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك فقلت من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون. لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، هذا على شرط مسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق مشايخه وقد مر في الإسناد على الإمام الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية أحمد بن عبد الله الحافظ، ثم أورد فيه الحديث الذي ذكر أنه على شرط مسلم. وطريقة الحافظ وغيره أنه إذا قال على شرط مسلم فهذا يعني أن الإسناد عنده محتج به، هذا يعني أن الإسناد عنده محتج به. أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، موعوك يعني متألم من المرض، أصابه الوعكة يعني المرض، فقلت من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، لقد كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله. هذه اللفظة ذكر بعض العلماء أنها شاذة أو منكر، لأن الحديث روي من عدة طرق من أحفظ من هؤلاء وليس فيه هذه اللفظة، ولكن نقول إن الحديث روي من عدة طرق وليس فيه هذه اللفظة قد لا يلزم منه الشذوذ لأنه لا يخالف المعنى، فإنه فرض من أفراده. لكن هذا يشكل أن حديث أبي سعيد جاء من عدة الطرق وليس في طرق منها ذكر هذه الجملة، ولهذا قال بعض العلماء أن هذه الجملة منكر. والمحفوظ الأنبياء ثم الصالحون، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. على كل حال، القمل ابتلاء من الله عز وجل، وهذا مما لا يشك فيه عاقل، القمل في الرأس ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله هذا في نص القرآن، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل ابتلاء لعلهم أن يتوبوا ويؤوبوا. فإن قال قائل فإن هذا عذاب، نقول ليس هو عذابا بالمعنى الذي ترومه، لأنه إنما أرسل الطوفان والجراد والقمل ابتلاء ليرجعوا، وقلنا إن من مقاصد الابتلاء رجوع العبد إلى الله. تأمل معي، لو أن المرأة أصابتها القمل أو ابنتها أو أختها، كم مرة تقول يا رب يا رب يا رب تعافيني يا رب تعافيني؟ فهذا سبب من أسباب الرجوع، لأن الإنسان عاجز ضعيف لا يستطيع أن يدفع هذا القمل الضعيف من شعرات رأسه أو من شعرات لحيته، ما يستطيع. يستخدم أنواع من الأدعية، إذا لم يعافيه الله عز وجل لا ينتفع. ولهذا ينبغي الإنسان أن يدرك أن البلاء أنواع، فإذا ابتلي الإنسان بشيء منه ليحمد الله عز وجل ويسأل الله العافية، لا يمنع أن تسأل الله العافية، فإن العافية من سؤال الله العافية من أسباب رفعة العبد في العبودية. ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. ليش؟ لأن الميزان عندهم أن العطاء ابتلاء وأن الضراء ابتلاء، هذا بلاء وهذا بلاء، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، فالبلاء عندهم ابتلاء والعطاء عندهم ابتلاء. فلماذا كان أحدهم أشد فرحا بالبلاء من العطاء؟ لأن العطاء يغري والبلاء يرقق القلب ولا يغري. لذلك نجد كثير من الناس يرسبون عندما يعطون صحة تامة يصابون بالغرور، وقلما يحمدون الله ويذكرون. وعندما يبتلى العبد ويكون على السرير اللي يسمونه السرير الأبيض، ها يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، تأملتم الآن؟ ولذلك ينبغي على العبد فعلا أن يفرح بالبلاء إذا كان من جهة الضراء أشد من البلاء الذي يكون من جهة العطاء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما كان مسجونا ورفع الله المحنة، فقال رحمه الله مقولته المشهورة: قد ابتلينا بالضراء فصبرنا، والآن نبتلى بالسراء فنسأل الله أن يزيعنا الشكر. هذا أمر عظيم. والصحابة رضوان الله عليهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ابتلاهم الله بالضراء والشدة والبأساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم ويواسيهم ويصبرهم ويؤانسهم. فلما توفاه الله وقبضه الله ما هي إلا سنون إلا وابتلاهم الله بالعطاء، فحصل لهم نوعي البلاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحمد والشكر في العطاء والحمد والصبر في الضراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمزة رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني وقال أخبرنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن الشاهد بدمشق قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف بن حاج بن الفرغاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأعشى قال حدثنا الحسن بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثوب، فقلت يا رسول الله إنها عليك لشديدة، فقال إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب أو بالرخاء. رواه ابن ماجه بنحوه من حديث هشام.
يعني هذا الحديث أيضا من طريق من أسانيد الشيوخ الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي، وذكر أنه من الأحاديث المخرجة عند الإمام ابن ماجه رحمه الله وغيره، وهو من أحاديث ومن مسند أبي سعيد الخدري قال وضعت يدي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الحمى عليه شديدة من فوق الثوب. ولهذا جاء في الحديث النهي عن سب الحمى كما سيأتي معنا. قال فقلت يا رسول الله عليك لشديدة، يعني الحمى، فقال إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف الأجر. إذن لذلك لما ينظر الإنسان إلى نوح عليه السلام وابتلائه وابتلاء الله له وإبراهيم وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء يجد أن الله ابتلاهم ببلاء شديد وكان صبرهم عظيم، فلذلك ضاعف الله عز وجل لهم ذكره وجعل لهم أجره حتى خلد ذكراهم في الآخرين، فقال عز وجل ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. ثم ذكر أنه جعل لهما ذكرا في الآخرين، وهكذا لوط وهكذا إلياس وهكذا يونس. إذن هذا كله من فضائل صبرهم على البلاء، من فضائل صبرهم على البلاء. ثم ذكر أبو سعيد أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت ثم من؟ طبعا إذا ذكر النبي يدخل معه الرسول، لأن كل رسول فهو نبي ولا عكس. قلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها. يجوبها يعني يتغطى بها، ما يجد إلا عباءة يعني قطعة قماش واحدة، يجوبها يعني يتغطى بها. سبحان الله العظيم. وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل أو بالقمل، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء يصيبه كما يفرح أحدكم بالغائب أو بالرخاء. سبحان الله. ثم ذكر أنه رواه ابن ماجه بنحوه من حديث هشام، يعني في سننه، ولعل مقصود هشام بن سعد الذي مر في ذكر السند. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر القرشي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو الفرج سعد بن أبي الرجاء الصيرفي قراءة عليه قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاق قال: أخبرنا جدي إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال: أخبرنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا قال: إني أوعك وعك رجلين منكم، قلت: ذاك بأن لك أجرين. أخرجه البخاري ومسلم بمعناه من حديث سليمان بن مهران الأعمش.
أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وبين أنه موجود عند البخاري ومسلم، يعني متفق عليه، من حديث سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، وبقية إسناد بعد الأعمش ذكره الحافظ. يقول عن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي من كبار القراء من الصحابة وصاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سواكه وطهوره، حتى قال جمع من الصحابة: إن كنا لنعد عبد الله من آل بيت رسول الله من شدة ما يرونه يدخل ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، وهو الألم والوجع. قال: إني أوعك وعك رجلين منكم، قلت: ذاك بأن لك أجرين. في بعض الروايات عند البخاري قال: نعم. وهنا فيه السكوت وهو إقرار أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة أنها قالت: عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من الحمى، فقلت: يا رسول الله لو دعوت الله فأذهب عنك هذا. قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن شعبة.
هذا الحديث أورده الحافظ ضياء المقدسي بإسناده، وقد مر في أثناء الحديث أنه من طريق الإمام الحافظ أبو نعيم، وهو في مسند الإمام أحمد، وهو من أحاديث فاطمة بنت اليمان، لأن الحديث قال: سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمته. إذن حذيفة بن اليمان، فيكون تكون هي فاطمة بنت اليمان، وأبو عبيدة فاطمة تصير عمته. قالت: عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من الحمى. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب المرض والطب جواز عيادة النساء للرجال الأجانب بشرط الستر وعدم الخلوة، يعني مثلا المرأة تزور ابن عمها إذا كان كبير السن وهو مريض في المستشفى، لكن مع الستر وبدون خلوة. المرأة تزور ابن خالتها مثلا فهذا أمر مباح ولا ينكر، ولكن بشرط الستر وعدم الخلوة. فإن قال قائل لا يقاس هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين والمؤمنات، لأن الله قال في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فهو أولى بنا من آبائنا وأمهاتنا. الجواب أن هذه الولاية ولاية دينية، وليس معناه الولاية النسبية، ولذلك لم يخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة قط، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له قط عليه الصلاة والسلام. قالت عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فإذا سقاء معلق. السقاء المعلق هو الماء الذي يكون في شن الجلد الذي دبغ ووضع فيه الماء، وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من الحمى، فيه دلالة على بيان كيفية إذهاب الحمى، وهو الإكثار من قطر الماء على المحموم، إقطار الماء البارد على المحموم، لا سيما إذا كان من سقاء قد وضع فيه الماء من الليل ولم يفتح من الصبح، وأصبح ينزل قطراته السقاء شيئا فشيئا على المريض، فهذا مفيد جدا في إذهاب الحمى كما سيأتي إن شاء الله. فقلت يا رسول الله لو دعوت الله فأذهب عنك هذا. لا شك أن الأنبياء والمرسلون إذا دعوا فإن الله يستجيب دعاء. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا البلاء لرفعة درجته، ولذلك لم يسأل الله عز وجل أن يذهب عنه هذا البلاء. الإنسان إذا رأى في المنصب الفلاني رفع الدرجة لا يسأل الله أن يبعده عنه. كذلك الإنسان إذا رأى أن هذا الشيء فيه بلاء فإنه لا يسأل الله أن يذهبه عنه. لذلك قال شد الناس بلاء الأنبياء، فكأنه يقر أنه لن يسأل الله. ثم الذين يلونهم ثم الذين. فإن قال قائل فكيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأن يذهب الله عنه هذا البلاء، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الله المعافى؟ لا، المعافى أعم وهذا أخص، ولا تعارض بين العام والخاص، هذا وجه. والوجه الثاني أن المعافاة يجب أن يسأله العبد الذي يخشى عليه أن المرض يهلكه أو يتلف دينه. أما من تيقن أن المرض يزيده إيمانا وثباتا وطاعة، فإن من الخير أن يبقى الإنسان على ما فيه زيادة الإيمان وثباته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر بلاء أيوب عليه السلام. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال حدثنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله سموية قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث بلاؤه 18 سنة وشهرا، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه، فكانا يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم تعلم والله أن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه ما ذاك؟ قال منذ 18 عاما لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام ما أدري ما تقولان غير أن الله يعلم أني كنت أمر وبالرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في خير. وكان يخرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله عليه السلام هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال فإني أنا هو. وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. هذا حديث غريب مريح، ورجال إسناده ثقات. ورواه الإمام محمد بن يحيى الذهلي عن سعيد بن الحكم وقال 18 سنة في الموضعين بغير شك.
أما قصة بلاء أيوب عليه السلام فإنه والله عظة للمعتبرين وآية للمرضى المبتلين، ما لأحد عذر بعده أن لا يصبر. هو نبي الله مكلم من الله عز وجل بالوحي، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل، ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا عشر، على أقل الأقوال أنه ابتلي 10 سنة، هذا أقل له، مع أن هذه الرواية ثابتة أنه ابتلي 18 سنة وشهر. رفضه القريب والبعيد، هذا حال الناس. لذلك أوصيك ونفسي لا تعمل للناس، الناس لن ينفعوك. قد رأيت بأم عين كثرة الناس مثل الجراد على شيخنا أبي عبد الله عبيد الله بن عطاء الأفغاني المقرئ المعروف، الذي أقرأ الناس في المسجد الأقصى، وأقرأ الناس في المسجد الكعب، وأقرأ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان آخر عمره توفاه الله عز وجل، قبل الوفاء أصيب شيخنا بجلطة في الدماغ، فوالله ذهبت إليه مرة أزوره ما وجدت عنده أحد، فقلت في نفسي فأين الجراد الذين كانوا يدورون حوله؟ قد نسوا الناس، هكذا شهر شهرين ثلاث يملون يتركونك. تعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الله الذي لا ينسى أحد كما لم ينسى أيوب عليه السلام. ما لك للناس؟ الناس والله لن ينفعوك، لا بقطمير ولا بدنانير، لا ينفعونك والله. هذا أيوب عليه السلام، الناس رفضوه القريب والبعيد، وكان يعطيهم ويحذيهم، كان كريما عليه وعلى نبينا السلام. قال إلا رجلين من إخواني، كان من أخص إخواني، فكان يغدواني. مات، هلك جميع ماله، مات أولاده، لم يبقى إلا زوجته، أصيب في بدنه، لم يستطع القيام إلا لحاجته مع اتكاء على زوجته، فضلا عن أن يذهب ويتكسب، فلم يبقى أحد يأتيه، يوم يومين ثلاث، شهر شهرين سنة، الناس ترى. طبعا ما في بعض الروايات أنه أصيب بالدود في بدنه فتعافى الناس من رأي، هذا ليس بصحيح، الله أكرم من أن يجعل ذلك في جسد أنبيائه، بل إن الله حرم على دودة الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فضلا عن دودة الأرض في الحياة. فرفضه إلا هذان الرجلان، فكان يغدوان إليه ويروح، يعني الصبح يأتون إليه وفي المساء يسألون عنه. فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم تعلم والله أن أيوب قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالم. فقال له صاحب ما ذاك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ قال منذ 18 عاما لم يرحمه الله فيكشف ما به. يعني نظر نظرتين، الأولى أن المرض قد طال، والثاني أنه نبي، لو دعا لأستجاب الله له، فلما طال المرض ولم يستجب الله له رتب عليه أن الله غاضب عليه. وجاء في بعض الروايات عند بني إسرائيل أنه كان يلقب بطاووس العباد أيوب عليه السلام، فقال إبليس لبعض الملائكة: والله لو وكلت عليه لأجعلنه يترك العبادة والطاعة. فابتلاه الله عز وجل بالمرض وابتلاه بالشدة وكذا، ومع ذلك إبليس لم يستطع أن يخلص إليه حامدا شاكرا راضيا صابرا. وقد ذكر لي بعض مشايخنا في التفسير أنه ما قال أيوب عليه السلام ما سأل الله المعافاة كل هذه السنين، ما سأل الله العافية من المرض. لماذا؟ لأنه يعلم كما قلنا قبل في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعلم أن في هذا رفع لدرجات، أن الله يريد أن يجعله آية من آيات الله، قدوة من القدوات، فما سأل الله عز وجل أن يذهب عنه هذا المرض. متى إذا نادى أيوب ربه؟ وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر، ما يقول ما نادى ربه إلا لما خاف على أن لا يقوم بعبودية ربه. كيف ذاك؟ لما جاء هذا الرجل وحكى له القصة لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب، فقال أيوب ما أدري ما تقول، يعني هذا الذي تقولانه قول غير أن الله يعلم. وهنا يذكر حسنة من حسناته، وهذا ينبغي على العبد إذا اتهم أن يذكر حسناته، لا بأس بذاك، أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، كل واحد يقول والله أنا الصح والثاني يقول والله أنا الصح. فأيوب عليه السلام من شدة تعظيمه لله جل وعلا يصلح بينهم، ثم يرجع إلى البيت ويكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في خير. تأملوا معي هذا التعظيم. إذن لماذا دعا الله ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ يقول خرج لحاجته، فلما قضى حاجته وكانت زوجته تمسك بيده وترجعه إلى محله ليصلي ويعبد الله عز وجل ويذكر، فأبطأت عليه ذات يوم، فخشي أيوب عليه السلام وهو في هذه الحال أنه لا يستطيع أن يذهب ويقوم ويتوضأ ويرجع ويصلي لله عز وجل، فخاف النقص في الدين، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم. ومباشرة ما إن دعا بهذا الدعاء إلا أوحى الله إليه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، وهو مريض لا يستطيع أن يفعل شيء، لكن هي الأسباب، والرب عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. فركض برجله في مكانه فخرج مغتسل بارد وشرى، فاغتسل وتوضأ في محله فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله تعالى ما به من البلاء وهو أحسن ما كان، فوالله زوجته ما عرفت من جماله وما قد رد الله عليه حسن حاله. هنا يجب على المسلم أن يعلم أن الله قادر عزيز حكيم لا يعجزه شيء، كن فيكون، لحظة اغتسل تغير حاله صار إلى أحسن ما كان في لحظة في ساعة من الزمن، يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم؟ لكن أين اليقين؟ أين اليقين؟ حتى هي ما عرفت أنه نبي الله أيوب، فقالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله عليه السلام هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صغير. فقال فإني أنا هو، فانكبت عليه، وهو الذي حلف أنه إذا عوفي أن يضربها لاستبطائها. قال وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. كلمة أندر قيل إنها فارسية وقيل إنها عبرية، ومعنى الأندر هو المكان الذي يحفظ فيه الطعام والقمح والشعير، يصنع من الطين ويوضع فيه القمح والشعير حتى لا يصل إليه النمل والأرض. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح المكان الذي خزن فيه القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض. وهذا أيضا فيه دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، إن شاء يجعل السحابة عقيبا، إن شاء يجعل السحابة عذابا أليما، إن شاء يجعل السحابة غيثا مطرا وابلا صيبا نافعا، إن شاء يجعل السحابة ذهبا، إن شاء يجعل السحابة ورقا وفض. وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض، ثم صار له مال وصار له عيال ورجع له الأصحاب. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي هذا حديث غريب، غريب يعني من جهة إسناده، مليح أي في معناه، مليح في معناه، ورجال إسناده ثقات أي مع غربته لكن رجال الإسناد ثقات. ثم قال رواه الإمام محمد بن يحيى الذهلي، إمام نيسابور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله تعالى قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن حرج فله الحرج. أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر.
هذا الحديث أو الباب ذكر محبة الله تعالى لمن يبتلى من عباده المسلمين الصالحين. لا شك أن الله عز وجل إذا ابتلى قوما فذاك دليل محبته لهم، يحب لهم أن يزدادوا إيمان، هذا واحد، يحب لهم أن يزدادوا ثباتا وهذا ثاني، يحب لهم أن يرجعوا إليه إذا كانوا فساقاً أو فجار وهذه الثالثة، يحبهم أن يرجعوا إلى الإسلام إن كانوا كفاراً وهذه الرابعة. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، يحبهم فيبتليهم ليرجعوا، إن كانوا شراداً كفاراً يرجعوا إلى الإسلام، إن كانوا ضعاف إيمان يرجعوا إلى القوة، إن كانوا أصحاب قوة يرجعوا إلى الزيادة، إن كانوا أصحاب زيادة يرجعون إلى الريادة والقيادة والإمامة. فمن صبر فله الصبر، الصبر، ومن كان له الصبر فقد جاء في القرآن نص الآية إن الله يحب الصابر، والله يحب الصابر، ومن حرج فله الحرج، أي في البلاء إذا أصاب العبد الحرج وهو أنه يتضايق من البلاء ويتضجر من الابتلاء ويسخط من القدر ولا ينظر إلى الحكيم جل في علاه في أفعاله فإنه يصيبه الحرج. قال فله الحرج، وهذا أمر عظيم يؤلفه. وأصل الحرج هي غيظة الشجر، أصل الحرج غيظة الشجر الملتفة، لا يقدر أحد أن ينفذ فيها، مثل حين عندنا في الكويت الأشجار هذه اللي يسمونه كابرس، ها كاربس، كاربس، هذه تدخل بعضها في بعض حتى إذا أنت بتدخل من بينها ما تستطيع، هذا أصل الحرج، أصل الحرج شدة التفات أغصان الشجر بحيث لا يمكن النفوذ منها. وهنا قال ومن حرج، أي ومن التف والتوى يمنة ويسرة في البلاء فله الحرج، أي فله شدة الالتواء، يكسر نفسه بنفسه ولا يجد فائدة من البث. تشبيه عجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أن ما يصيب المؤمن من الأذى ونحوه يكفر الله تعالى به من خطاياه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة.
اللي بعده.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما فوقه إلا حط الله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش.
هذا الباب ذكر أن ما يصيب المؤمن من أذى ونحوه يكفر الله تعالى به من خطاياه، للدلالة على أن الإنسان الصابر في البلاء يحصل له أمران: رفعة الدرجة وتكفير الخطأ، رفعة الدرجة وتكفير الخطأ. ولذلك الإنسان إذا رأيت الإنسان مبتلى فلا تتهمه بالذنوب، لأنه قد يكون ليس عليه ذنب كالأنبياء والصالحين، ولكن لرفعة الدرجة. وإذا رأيت فاسقا مبتلى فتيقن أنه لتكفير الخطايا. إذن البلاء قد يكون للأمرين معا، وقد يكون لأحدهما دون الآخر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض، وهذا أسلوب يفيد العموم، ما من مرض يفيد العموم، أي مرض أو وجع يصيب المؤمن. طيب ما الفرق بين المرض وبين الوجع؟ قد يكون هناك مرض لا وجع له، مثل السكر الآن، السكر مرض لكن لا وجع له إلا إذا تعدى حده، الضغط مرض لا وجع له إلا إذا تعدى حده، الخبال مثلا في العقل أحيانا وجع لا ألم فيه. إذن ليس كل مرض فيه وجع، ولكن كل وجع ناتج عن مرض، في تنوع بينه. لذلك أتى بالاثنين: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه حتى الشوكة. شوكة من قسم الوجع، حتى الشوكة، يعني هذه الشوكة تصيب الإنسان وأنت تقطف ورد أو تقطف عشبة أو تأخذ تفاحة يصيبك الشوك، فهذا فيه أجر للمؤمن طبعا إذا صبر حمد الله قال الحمد لله. ثم أورد تحت هذا الباب حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصيبه أذى. هنا عموم في المبتلين، ما سبق عموم في المرض، وهنا عموم في المرضى من المسلمين. فإذن عموم في عموم، عموم المسلمين في عموم المرضى، عموم الأمراض في عموم المسلمين. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما فوقه إلا حط الله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. هذا حديث عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن يرزقنا الحمد والشكر في السراء، وأن يرزقنا الحمد والصبر في البلاء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في السبت القادم الطب النبوي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بودي لو تقرؤون كتاب الطب النبوي، يعني تكليف خارجي، حتى إذا أتيتم يكون عندكم معلومات أكثر مني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.